بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإني أعتبر هذه الفرصة فرصة مباركة التي ألتقي فيها بإخواني في الله وأحبابي في الله الذين نحبهم في الله ويحبون في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا، وأن يمن علينا وعليكم استماع القول واتباع أحسن، وأن يمن علينا وعليكم جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. إن أحلى ما يتصف به المتصفون وأولى ما يحرص عليه المؤمنون هو الصفات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه المبين وأثنى على المتصفين بها وحث الأمة على الاتصاف بالصفات المحمودة التي نبه الله سبحانه وتعالى عليها. والله عز وجل حينما ينبهنا بالقرآن الكريم على صفات عباد الله أو صفات أوليائه سبحانه، إنما يطلب منا أن نتصف به وأن نتصف بأفعاله، ولأن هذا القرآن الكريم هو الذي يبين لنا الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الكريمة، الأخلاق الإسلامية التي ينبغي لكل مسلم أن يتصف بها. ولذلك وصف الله نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بالخلق العظيم، فعظمه العظيم، فقال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الخلق العظيم الذي اتصف به صلى الله عليه وسلم أهم الصحابة وحرصوا على أن يتصفوا بهذه الصفات، فسألوا أعلم الناس بحالته صلى الله عليه وسلم، وجاءوا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالوا: إن الله أثنى على نبيه بالخلق العظيم، فما هو خلقه صلى الله عليه وسلم؟ فعائشة على ما أعطاها الله من علم حياة الرسول وتحركاته عليه الصلاة والسلام وصفاته الكريمة، وما أعطاها الله من الفقه والفهم، فقالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، أي يمتثل أوامر القرآن وينتهي عن نواهيه وينظر ما يحث القرآن عليها ويتصف بها، فهذا خلقه. فأعطتهم كلمة جامعة نافعة مبينة للمقصود: كان خلقه القرآن، فهذا أعظم الخلق. فإذا كان هذا خلقه الذي عظمه الله سبحانه، خلق الكريم صلى الله عليه وسلم، وبينت عائشة أن هذا الخلق الذي اتصف به وأثنى الله عليه به إنما هو القرآن، خلق القرآن. فعندما تتأمل القرآن تجد أن القرآن يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فهو ينهى عن هذه الأمور كلها. وتجده يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، إلى آخر الأوصاف 18 في هذه الآيات. وكذلك أيضا في سورة الإسراء، وكذلك في سورة الأنعام الصفات العشر، الوصايا العشر التي وصانا الله بها: قل تعالوا أتلوا ما حرمكم عليكم ولا تشركوا به شيئا، إلى آخر الآيات. فهذه وأمثاله. وكذلك أيضا
التأديب الذي أدب الله به هذه الأمة كله موجود في القرآن، ولكن أفعاله صلى الله عليه وسلم توضح لنا هذا وتفسره، لأنه صلى الله عليه وسلم يفسر لنا القرآن بأفعاله وبأقواله وبتقريراته صلى الله عليه وسلم. فالسنة توضح القرآن والنبي يوضحه لنا بفعله، فوصفه الله بهذا. والقرآن الحمد لله تحفظونه وتقرؤونه وتعرفون الصفات، ما نبهنا على شيء منها ولا يخفاكم هذا وأنتم تعلمون، ولكن نريد أن نتكلم على صفات وصف الله بها عباده وأثنى عليهم بها وأضافهم إلى نفسه تكريما لهم وتعظيما لهم، حينما قال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فبدأ بهذه الصفات، صفات عباد الرحمن، فهذه جزء من الصفات والأخلاق التي ذكرها الله في كتابه المبين، لأن القرآن من أوله إلى آخره وهو مملوء والحمد لله بالصفات وبالأخلاق الكريمة، ما بين أمر إيجاب وما بين أمر استحباب، وما بين نهي إيجاب وما بين نهي كراهة إلى غير ذلك. ولكن هذه الصفات التي هي خلاصة ومن أهم ما جاء في جمعها الله لنا في سورة الفرقان في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. عباد سماهم الله عباد، عباد أخلصوا له العبادة واتصفوا بحقيقة العبودية، حقيقة العبودية لله، نبذوا الكبر ونبذوا التعاظم على الناس، وعرفوا أن الله هو خالقهم وأنهم عبيد له مملوكون مربوبون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فقال عباد، اتصفوا بالعبودية، ولذلك أثنى الله على نبيه سبحانه وتعالى، على نبيه الكريم بصفة العبودية، وذكرها في ثلاثة مواطن من أعظم مواطن، من أعظم الأمور ومن أعظم المواطن التي مرت عليه صلى الله عليه وسلم، ووصفه بالعبودية. فلذلك لما ذكر في سورة الإسراء، الإسراء معجزة من المعجزات وآية من الآيات، شيء لا يمكن أن يوصف، هذه المعجزة التي في ليلة واحدة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات ورجع في نفس الليلة، أمر عظيم، معجزة كبرى، معجزة عظيمة. ولذلك فتن من فتن لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وازدادت عداوة المشركين وتهكموا به صلى الله عليه وسلم استبعادا لهذا الأمر، ولكن المؤمنون ازدادوا إيمانا بهذا، لأنهم يعلمون أن هذا من عند الله وأن قدرة الله سبحانه وتعالى غير محدودة، على كل شيء قدير. فنبه على عبوديته في هذا الموطن العظيم، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكذلك في مقام إنزال القرآن، والقرآن أعظم معجزة، المعجزة الخالدة، المعجزة التي باقية ما بقي الدهر، المعجزة التي تحدى بها فصحاء العرب الذين بلغوا في عهد النبوة غاية الفصاحة، بلغوا الغاية في الفصاحة. ولذلك كلكم تعرفون شعر ذلك الزمان والمعلقات السبع، بل المعلقات العشر التي لم توجد قبل ذلك الوقت ولا بعده كذلك. فتحداهم بالقرآن الذي هو على لسانهم، ومثل ما يتكلمون به ومثل ما يفخرون به، ولذلك يجعلون الأيام يتفخرون بها بأشعارهم، مثل سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز وغيرها. فأنزل هذا القرآن معجزة عظيمة وتحداهم، وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده، عند إنزال القرآن سماه عبده، عبده عبودية والخاصة صلى الله عليه وسلم. موطن الثالث الذي بعث من أجله صلى الله عليه وسلم، والذي خلق الخلق من أجله، والذي أرسلت الرسل من أجله، والذي بعثت الرسل من أجله، وأنزلت الكتب من أجله، وجردت سيوف الجهاد من أجله، وهو الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهذه مواطن الثلاثة التي هي من أبرز مواطنه صلى الله عليه وسلم، سماه الله عبده، اتصف بالعبودية العظيمة. ولذلك وصف الله عباد الرحمن الذين اتصفوا بهذه الصفات سماهم عبادة وأضافهم إلى نفسه، فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هؤلاء عباد الله الذين اتصفوا بالتواضع والبعد عن التكبر يمشون على الأرض، يمشون مع الناس ما تكبروا، ويدخلون في الأسواق ويقضون حاجاتهم ما تكبروا عن هذه الأمور، ولكنهم يمشون هونا، يعني يمشون متواضعين. وليس المعنى أنهم يتثاقلون في مشيهم، فإن هذا منهي عنه، التثاقل في مشي كونه يمشي برفق، لا، هذا النبي كان إذا مشى كأنه عليه الصلاة والسلام ينصب من صبب، كأنه ينحدر من سرعة سيره. ولذلك يقول بعض الصحابة إذا مشى النبي عليه الصلاة والسلام يتعبنا ما لحقنا، كان يمشي بقوة ويظهر الجلد عليه الصلاة والسلام. لكن المعنى هونا يعني متواضعين، متواضعين للناس، يبدأون الناس بالسلام ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بأسلوب اللطف وبأسلوب اللين، ولا يعجبون بأنفسهم. كونك مثلا طالب علم ويعرف متواضع للناس كأنه هو أذلهم وأحقرهم، هذا بنفسه عند نفسه، ولكنه أعطاه الله ما أعطاه من الخلق الكريم، فيبدأ الناس بالسلام، لأن البادي بالسلام جاء في الأثر، البادي بالسلام بريء من الكبر. والنبي حث على السلام، قال ألا أدلكم على شيء، لا والله لا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فكانوا يتواضعون للناس ويبدأونهم بالسلام قبلهم، ولا المتكبرين المعجبين بأنفسهم ينتظر أنك تسلم عليه، يمشي ولا يبدأ الناس بالسلام، يرى أن له الحق وأنه ينتظر أن الناس يسلمون عليه، هذا من الكبر والعياذ بالله ومن العجب بالنفس. يبدأون الناس بالسلام، يمشون على الأرض هونا، والهون هو التواضع. ولذلك جاء في الحديث المؤمن هين لين، وفي بعض الألفاظ المؤمن ضبطها بعض أهل الحديث المؤمن هين لين، يعني أنه متواضع ولين الخلق ولين الطبيعة، ما يعنف من الناس ولا يتكبر عليهم ولا يزدريهم. فهذه يمشون هونا، يعني يمشون متواضعين للناس ما يتكبرون عليهم، هذه صفاتهم، معاملتهم مع الناس هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الناس لا يتركون، الناس فيهم الجاهل وفيهم المتكبر وفيهم أصحاب الشر والعياذ بالله وفيهم الفساق، فهم يسيئون إليهم مع إحسانهم إلى الناس وتواضعهم إلى الناس، ما يسلمون من الناس. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا خاطبهم الجاهلون بالألفاظ البذيئة والألفاظ الرديئة من سب أو شتم أو تهكم، لا يقابلونهم بمثل ذلك، بل يقابلونهم بما هو أحسن، قالوا سلاما، قالوا قولا سلاما، قولا سليما من المعائب، سليما من الشتائم، سليما من الخطأ، إن هذا هو السالم، سالما مما يعاب به، قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون، الجاهل ما له حد، يهرث بما لا يعرف، يتكلم بالكلام السيء ويتكلم بكلام الفسوق، ولا سنه سوى شيء، ما كانوا عمل شيء، ولكنهم يصبرون عليهم. فإذا سمعوا منهم إما نصحوهم أو أمروهم بمعروف برفق، وإلا أعرضوا عنهم، كما قال الله وأعرض عن الجاهلين، هذه صفات القرآن. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا قولا سلاما، إن رأوا أن للقول مكان قالوا قولا سلاما، وإذا رأوا لا يفيد فيهم أعرضوا عنهم، مثل ما ذكر الله في الآية الأخرى وأعرض عن الجاهلين. وهذه صفات المؤمنين، بل وصفات العقلاء. العاقل لو كان إيمانه ضعيف يترفع عن مجارات السفهاء وأنه يخاطبهم بما يخاطبون به ليرفع نفسه عن هذه الأمور، لأن ذي من سفساف الأخلاق، يترفع عن سفساف الأخلاق ويتصف بأعلاها وبمكارمها. ولذلك يقول الشاعر في هذا المعنى: إذا جاريت في خلق دنيء فأنت ومن تجاريه سواء. إذا إنسان أخطأ عليك وتكلم بكلام وأردت أن ترد عليه مثل ما قال، ما في فرق أنت وياه، صرت مثله. لكن إذا أعرضت عنه وتركته صرت أنت أعلى منه منزلة وأرفع منه. إذا جاريت في خلق دنيء فأنت ومن تجاريه سواء. ومثل ما قال الآخر: وأغفر عوراء الكريم الدخارة وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. يكرم نفسه ويرفع نفسه عن أنه إذا شتمه اللئيم يتصل بصفاته ويشتمه كما شتمه، لا يترفع عنه. ولذلك يقول الحكمة في الأمثال: لأن السفيه أشبه شيء بالكلب الذي من مر نبح فيه. يقول الحكمة في هذا: ومن يعض الكلب إن عضه. فهذا السفيه إذا تكلم عليك بكلام مثل الكلب، لو عضك تروح تعض الكلب، ترفع نفسك عن هذه الأمور. ومن يعض الكلب إن عضه. فلذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بحسن الأخلاق وبالمعاملة الطيبة. قال: عباد الرحمن. يعني إيش هذه الصفات؟ صفات عباد الرحمن اتصفوا بها. اعملوا كعالم منهم الذين أثنى الله عليهم، يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطب يمشون مع الناس، ما يترفعون ويتكبرون، يقضون حاجاتهم بأنفسهم. ما والله يترفع: أنا أروح أشتري كذا، أنا أروح للسوق أعمل كذا. لا، متواضعين، يروحون هم يقضون حاجاتهم بأنفسهم. أبو بكر ينزل للغنم ويحلبه، يحلب لأهله ويحلب الجيران، وإلى جل ما يعرفه بنت صغيرة ما تعرف تحلب، قال هاتي أنا حلب لك، ويحلب الغنم له ويعطيها إياه وهو خليفة رضي الله عنه. هؤلاء، هذا التواضع، خليفة رضي الله عنه. وحنا الواحد ربما أنه يترفع أو تعاظم أنه يروح يشتري حاجته من الدكان أو يشتري لزومه لزوم أولاده، يترفع عن هذا الشيء. خليك نية صالحة تحسب لك هذه حسنات. إذا رحت بنية خدمة أهلك وقضى حاجتهم، النبي إذا كان في بيته في خدمة أهله، هذه صفاتهم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، هذه صفاتهم مع الناس وصفاتهم في ذهابهم ومجيئهم. لكن لهم أيضا معاملة مع الله، معاملة مع الله خاصة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه صفاتهم إذا جن عليهم الليل. وكل إنسان، كل مثل ما قال بعض العلماء: خلا كل حبيب بحبيبه. فهذا راقد وهذا نائم، أو هذا في لهوه وهذا في كذا، هؤلاء سجدا وقياما. ثم قال ساجدين قائمين، قال سجد صيغة مبالغة، فعل بصيغة المبالغة، كثرة سجود وكثرة قيام، سجدا وقياما. يبيتون يعني معناه أنه يمضي عليهم الليل، ما هم يبيتون ينامون، لأن البيات هو وقت الليل، هذا هو البيات، سواء نام الإنسان أو ما نام. كما قال الحريري: وبات زيد ساهرا لم ينم. هما ما، لكنه في وقت البيات، يعني في وقت الليل. فهم يبيتون لربهم سجدا، يبيتون لربهم سجدا وقياما، ما بين قيام، يتلون كتاب الله ويترنمون به ويتعظون بمواعظ ويرجون عند ذكر الرحمة ويخافون عند ذكر العذاب، وقلوبهم تكاد تتقطع من شدة الخوف ثم تعود إلى الفرح عند ذكر الرحمة. فقلوبهم بين الخوف وبين الرجاء، مثل ما وصف الله أنبياءه: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه صفاتهم في حالة القيام، يتلون كتاب الله. أما في حالة السجود يعفرون جباههم وأنوفهم على الأرض. لأي شيء؟ أعز ما في الإنسان هو وجهه، أعز ما فيه وجهه، جبين وأنفه هو أعز شيء. ليش يضعه بالأرض ويعفره بالتراب؟ لأي شيء؟ ذلا لله وطاعة لله وتواضعا لله واعترافا لله بالعبودية الحقيقية والذل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحق لنا أن نذله، أن نذل له وأن نعترف وأن نحتقر أنفسنا وأن نعترف أننا ما قمنا بشيء من حقه سبحانه وتعالى مهما عملنا، وأن الإنسان ما ينتظر إلا رحمة الله، ما عمله ما ينتظر عمله هو اللي يدخله الجنة، لأنه عملك ما تدري عنه، عملك ربما يدخلك الرياء وأنت ما تدري، تدخلك السمعة وأنت ما تدري، ما تدري هل عديت هذه العبادة على وجهها أم لا، فيكون خائف الإنسان. ولذلك وصف الله عباده المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يأتون ما آتوا من أعمال الخير والطاعات وقلوبهم وجلة. لما سئلت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة عن هذا، قال يأتون يعني يعملون المعاصي ويخافون، قالت لا يا ابني، هؤلاء يعملون الطاعات من صلاة وصيام وصدقة وقلوبهم وجلة يخافون أن لا تقبل منهم، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهؤلاء سجدا وقياما ومع ذلك بين الرغبة والرهبة يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين خائفين من الله سبحانه وتعالى. سجدا وقياما يمضي ليلهم في حالة السجود وفي حالة القيام ذلا لله وتواضعا لله. انظر كيف صفاتهم فيما سبق، ذهابهم ومجيئهم في طلب معيشتهم وطلب حاجاتهم ومخاطبتهم مع الناس ومعاملتهم مع الناس في غاية ما يكون من التواضع. وإذا كان بالليل تعلقت قلوبهم بالله وقاموا يدعون الله ويتهجدون ويصلون ويسألون الله سبحانه وتعالى، يبيثون لربهم سجدا وقياما. ثم هذا ما قاموا به خائفين وجلين، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. في هذه الحال وما قاموا به من التواضع لعباد الله ودعوتهم وأمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر بدعتهم بالسلام مع ما قاموا به وصلاتهم وقيامهم، يخافون من النار، خائفين منها. ولذلك وصفهم الله بقولهم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف، تأمل كلمة اصرف، اصرف عندما تتأمل كلمة اصرف كأنه شيء أمامك مقابل قريب أنه يصل منك، أنه ينصرف عنك، لا يحيط بك، يصرف عنك كما يقال صرف وجهه، مثل ما فعل كما في حديث الفضل بن العباس حينما جاءته المرأة تستفتي وكان الفضل رديف على الراحلة وجعل تنظر إليه وينظر إليه فصرف وجهه، كأنه كأن النار أمامهم ينتظرون أن الله يصرفها عنهم. وش اللي جعلهم يتصفون بهذا؟ من قوة إيمانهم، وكأنهم يشاهدون النار تصديقا لخبر الله، تصديقا لخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، كأنهم يعاينونها ويشاهدونها من قوة إيمانهم وتصديقهم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ثم وصفوا عذابها، إن عذابها كان غراما. ما شاهدوها ولا رأوها ولا جاهم عذابه، لكن تصديق لخبر الله، تصديق لخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. إن عذابه كان غراما، يعني ملازم، غاية الملازمة، كان ملازمة الغريم غريمة لئلا يمتلت منه يضيح حقه. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين بنصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما، يعني ساءت وبئس المستقر وبئس المقام، مقام أهل النار والعياذ بالله. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. عذابا مهينا، عذابا أليما، خالدين فيها أبدا. أي شيء أعظم من هذا؟ ساءت مستقر، بئس المستقر وبئس المقام، نار جهنم. إنها ساءت مستقرا ومقاما. لما ذكر حالتهم مع الله ذكر بالأول حالتهم مع الناس وكيف يعاملون الناس ويخاطبونهم ويصبرون على أذاهم ولا يتكلمون بالكلام السيء، وإن سمعوا ما يسوءهم أعرضوا عنه. وصف حالتهم مع الله، بيّن حالتهم الاقتصادية ماذا يعملون فيه. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه صفاتهم، إذا أنفقوا ما أسرفوا في النفقات. والإسراف ينقسم إلى قسمين، إسراف في المباح، شيء مباح لك لكن تتجاوز الحد فيه، هذا من الإسراف. تتجاوز الحد فيه، مثل ما نفعل ويفعل كثير منا مثلا في الحفلات، في حفلات الزواج والأفراح وغير ذلك من الحفلات، ربما إنه يكفي 5000 أو 6000 ثم يقوم ويحط ما يكلف 50 أو 60 ألف، هذا تجاوز، هذا حد، هذا من الإسراف. وإن كان في الأصل هو مباح، لكن إذا تجاوزت الحد أسرفت في ذلك. لكنهم هؤلاء عباد الرحمن إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لم يقصروا في النفقات. والإسراف إسراف في المباح أو إسراف في المحرم، أو بذل شيء في المحرم وإن كان قليل فهو إسراف. فكما سبق أن الإسراف ينقسم إلى قسمين: زيادة في المباح وتجاوز في المباح للمباهات ولإظهار الكرم وللرياء وللسمعة، أو يكون بذله في شيء محرم وإن كان يسير. إذا بذلت شيء من مالك في شيء محرم فهذا داخل في الإسراف حتى ولو كان قليلا، مهما قل إذا كان في محرم فهذا داخل في الإسراف. فالإسراف إما زيادة في المباح، وإما فعل شيء محرم تبذل فيه مالك، فهذا داخل في الإسراف. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لا يقترون تقتيرا، بل إنفاقهم وسط. ولذلك قال: ولكن بين ذلك قواما، في حالة أمر اعتدال وقوام من الأمر، ما فيه نقص، ما فيه نقص ولا فيه زيادة. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. والتقتير يدخل في أمور كثيرة، إما تقتير على من وجبت نفقتهم عليك، وإما نقص في أداء الواجب من الزكاة، وإما من الكفارات التي أوجبها الله عليك ما تؤديها، وإلا مماطلة لغريمك تستطيع أن تسدد ولا تسدد، وإما أن يكون شيء واجب عليك ولا تبذله أو تؤخره. لا، ما يقتروا، بل هم قاموا وسطا في أموالهم، يبذلون منها على مقدار الحاجات، ولا ينفقون في الأشياء المحرم، ولا يقصرون في النفقات الواجبة على من تحت أيديهم. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ولكن بين ذلك قواما. هذه صفاتهم، هذه صفاتهم، معاملتهم مع الناس ومعاملتهم مع الله ومعاملتهم على من تحت أيديهم من أولادهم وزوجاتهم وأقاربهم والحقوق الواجبة عليهم للناس. ذكر الله هذه صفاتهم، ثم ذكر سبحانه وتعالى أهم شيء في الدين، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. هذه الأمور الثلاثة العظيمة التي هي من أكبر الكبائر، بل دعوة غير الله أكبر الكبائر على الإطلاق، الذي هو الشرك. إذا دعا غير الله فهذا هو الشرك، دعوة غيره معه. فهؤلاء ابتعدوا عن الشرك وسلموا من قتل النفس. أما الشرك الذي أخبر الله عنه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول عز وجل في الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعما قتل النفس فالله سبحانه وتعالى تعود بين لنا عقوبة قاتل النفس، وهي من أشد العقوبات، فقال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا جزاء قتل النفس. والزنا الذي رتب الله عليه الرجم والجلد، الرجم لمن كان محصنا، وجلد 100 جلدة لمن كان غير محصن. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، 100 جلدة. وأما المحصن فكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته لما خطب وقال: أخشى إن طالب الناس زمانا يقول قائل إن الرجم غير مذكور في كتاب الله، وإن الله سبحانه وتعالى أنزلها آية من كتابه وقرأناها برهة من الدهر ثم نسخت التلاوة وبقي المعنى، وهي والشيخة والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، ثم نسخت التلاوة وبقي المعنى. ولذلك رجم النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة في الزنا، وأجمع العلماء عليه لأنه بنص القرآن وبنص السنة وبإجماع العلماء هذا جزاؤه. فذكر الله أعظم الذنوب هذه الثلاث: الشرك بالله وقتل النفس. ولذلك من ارتكب شيئا من هذه الأمور حل دمه وماله، حل دمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالتارك لدينه هذا هو المرتد، هذا هو الذي أشرك بالله، هذا الذي دعا مع الله إلها، والقتل الذي نهى الله عنه، والزنا. فهذه أمور النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من ارتكبها استحق القتل. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فذكر الله هذه الثلاث أن هؤلاء عباد الرحمن يجتنبون هذه الأمور العظام ويبتعدون عنها ويحذرون عنها. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أعظم الذنوب، لما سئل النبي أعظم الذنوب قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تعرف أن الله هو الذي خلقك وتجعل له ندا لم يخلق ولم يرزق. فالذي خلقك وخلق السماوات وخلق البحار والأشجار والأنهار هو الذي يستحق أن تعبده، هو الذي يستحق أن تسجد له وتركع له وتخضع له وتسأله وتلتجي إليه ولا تلتفت لأحد غير. لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. ثم بيّن ما يترتب على هذا من العذاب العظيم يوم القيامة: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أي شيء أعظم من هذا والعياذ بالله! ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم أتت رحمة الله وفتح أبوابه للسائلين وفتح أبوابه للتائبين، فقال إلا من تاب. يعني لو ارتكب هذه الأمور كلها لكن تاب ورجع إلى الله فالتوبة تجب ما قبلها. النبي يقول الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. ولذلك قال في هذه الآية الكريمة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ماذا جزاؤه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، مغفرته ورحمته. لو عمل هذه الأمور كلها ثم تاب ورجع إلى الله فالله يتوب عليه. وذلك قصة الرجل الذي من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا وجاء يسأل هل له من توبة؟ فلما سأل رجلا هل له من توبة قال لا ليس لك توبة، تقتل 99 نفس وتجي تدور توبة ما لك توبة. فقام وقتل كمل به 100 ثم ذهب فدل على عالم فسأله قال قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحولك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح، إذا تبت إلى الله فالله يتوب عليك. ولكن كان إنك صادق بالتوبة، إنك تائب توبة صدق، فاخرج من قريتك هذه لأنهم ظلمة ولأنك ما تستطيع أن تستقيم على دينك وأنت في هذا البلد، فاخرج إلى بلد كذا وكذا التي أهلها فيهم خير وعلى طاعة وعلى ذكر وتعبد الله معهم إذا كنت صادق. فتاب إلى الله وخرج ذاهبا إلى البلد التي ذكره لها. فلما كان في الطريق انتهت مدة حياته وجاءه ملك الموت فلما نزل عليه ملك الموت ليقبض روحه أتت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب يقبضون روحه للعذاب لأنه ما عمل لله شيء، أعماله كلها والعياذ بالله معاصي وذنوب. وملائكة الرحمة نظروا إلى أنه تاب توبة النصوح قالوا نحن أحق به. فلما قالت ملائكة الرحمة نحن نقبض روحه وقالت ملائكة العذاب وتشاجروا فيما بينهم، بعث الله إليهم ملك وحكم بينهم وقال انظروا قيسوا ما بين الأرضين، فإن كان أقرب إلى البلد التي أهلها صالحون فهو يأخذه ملائكة الرحمة، وإن كانوا أقرب إلى البلد التي أهلها ظالمون فتأخذه ملائكة العذاب. فلما قاسوها وجدوا أقرب إلى الأرض التي أهلها صالحون أقرب بذراع، وفي لفظ أقرب بشبه، فأخذه ملائكة الرحمة. انظر إلى هذه الرحمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده، فأخذته ملائكة الرحمة. ويؤيد لك هذا المعنى ويؤكد لك هذا الحديث الآية التي يقول الله فيها سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا بالذنوب، أسرفوا بالمعاصي، ما تركوا شيء من الذنوب ما عملوها، يناديهم ويقول قل لعبادي. هذه رحمته ولطفه سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فانظر لطفه ورحمة بعباده كيف يخاطبهم بهذه المخاطبة، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فهذه رحمته سبحانه وتعالى. وهذه الآية الكريمة التي نحن فيها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صفة المغفرة، صفة الرحمة، صفة اللطف بعباده. ولكن الخلل والنقص يجي منا، من أنفسنا، من أنفسنا نعرض عن الله، نعمل المعاصي ونعرض عن الله، نعمل المعاصي ولا نتذكر ونرجع ونتوب إلى الله. فإذا عملنا هذا الله سبحانه وتعالى يقول نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهذا رحمة سبحانه وتعالى بمن تاب. ولذلك في غزوة حنين النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا هو وأصحابه وكان بين أيديهم السبايا لأنهم غنموا الغنائم وأخذوا الأموال وسبوا النساء والذرية في غزوة حنين لما نصرهم الله سبحانه وتعالى. ثم النبي كان جالس وأصحابه وكانت امرأة كاد أن يذهب عقلها تبحث عن ولدها الرضيع ضاع منها، وتدور على الناس من غير فكر دور ولدها اللي ضاع منه لأنه ما يأكل ومن يرضعه ماله إلا ثدية إذا تأخرت عليه ما، فجاءت تبحث في غاية ما يكون من الشدة وفي غاية ما يكون من الرعب والخوف على ابنه. ثم في هذا الجولان وجدته وأخذته وألصقته إلى ألقمت الثدي ثديها في فمه وضمته إلى صدرها، وتعجب الصحابة ينظرون منها والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا يا رسول الله مهما أصاب هذه تطرح ولدها في النار وهي هذا اللي رأينا فيه. قال إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذه رحمة سبحانه وتعالى. ولكن الرحمة لمن تعرض لها، أما من أدبر وتولى وأعرض عن الله ما جعل لنفسه مجال للرحمة. أولئك اسم إشارة، إشارة إلى أهل الصفات التي سبقت. أولئك
يجزون الغرفة بما صبروا. يجزون الغرفة، غرف الجنة غرف من فوقها غرف. أسأل الله الكريم فضله، أولئك يجزون الغرفة، الجنات وما أعد الله فيها من النعيم المقيم. وكلكم تقرؤون كتاب الله والحمد لله وتعرفون صفات الجنة، وهي جنات متعددات وتتفاوت، ويتفاوت الناس فيها بتفاوت أعمالهم. ولذلك في سورة الرحمن بيّن الله سبحانه وتعالى 4 جنان، جنتان، وصفهما بأوصاف خاصة، ثم ذكر الجنتين الأخريين وذكر صفات كل واحدة تمتاز، امتازت الثنتين الأولتين امتازت على الأخريين ب8 صفات. من كانت له هذه الجنات؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللي خاف من الله سبحانه وتعالى هم أصحاب هذه الصفات، عملوا هذا خوفا من الله ورغبة فيما عنده، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وهذه الجنان أسأل الله الكريم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم وصف فيهما عينان تجريان ذوات أفنان، أشجار متدلية غصونها وثمارها، لأن الفنن هو الغصن، ذوات أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم ذكر فيها الصفات ما تمتاز به، ولمن خاف مقام ربه جنتان ذوات أفنان. ثم ذكر الجنات الأخرين وكلهما من النعيم، لكن حسب درجات المؤمنين وتفاوت أعمالهم في الدنيا يكون تفاوت منازلهم في الآخرة. ثم قال ومن دونهما جنتان فبأي مدهامتان. فصفة الشجرة التي لها أفنان ولها غصون ممتدة أعلى من شجرة مدهامة، يعني شديدة الخضرة، كأنها دهمة من شدة خضرتها مدهامة، لكن ذي تفضل اللي تذلت أغصانها وانتشرت وتعددت فروعه ذوات أفنان، وصف الجنة وهذه قال مدهامة، فهذه صفة من الصفات امتازت عليها. ثم قال فيهما عينان تجريان، أنهارا تجري جارية. ثم وصف الجنة الأخرى فيهما عينان نضاختان تفور، لكن اللي تجري وتذهب هذه أبلغ وأشد في النفع. فهذه إلى آخر ما ذكر الله في الصفات، صفات أهل الجنة، أسأل الله الكريم من فضله، أولئك يجزون الغرفة بما صبر، بصبرهم على الطاعة وبصبرهم عن المعصية وبصبرهم على أقدار الله، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة. يلقون تحية وسلامة من عند الله، وسلاما من الملائكة، وتحية من الملائكة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كيف يدور الصبر في المواطن كلها؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الآية الأخرى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، يبين لك عظم منزلة الصبر من الإيمان. ولذلك جاء الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الإيمان. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، يقال لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أولئك يجزون بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها. الخلود يقال يوم القيامة عندما يدخل أهل النار النار والعياذ بالله، وأهل الجنة الجنة، أسأل الله الكريم من فضله، ينادون يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، والعياذ بالله، خالدين فيها. أما أولئك فهم خالدون والعياذ بالله بالعذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. أما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ما هناك أحسن من الجنة مستقر، ولا هناك أحسن مقاما من مقام في الجنة. ولذلك ذكر أهل النار
إنها ساءت مستقرا ومقاما. مهنا أسوأ من حالة أهل النار ولنا أحسن من حالة أهل الجنة. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر استعاذة المؤمنين من النار إنها ساءت مستقرا ومقاما، وهنا عند ذكر الجنة قال حسنت مستقرا ومقاما، لا أحسن من مقام الجنة ولا، لأنه خلود لا مرض ولا شمس ولا برد ولا جوع ولا عري، إنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، لا يرى شمس ضحن شمس تحرقه، إنما هو نور وخلود، ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم، لكم فيها ما تشتهون، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يمكن يخطر على قلبك الآن أنت في الدنيا تتمنى كل شيء، أو فكرك يسرح بجميع التمنيات وجميع، لا يمكن يطرأ عليك أشياء بالجنة، ما يمكن تجيب بالك، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما يخطر على قلبك ما فيها من النعيم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنات مستقرا ومقاما. ثم قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، ما يعبأ بكم ربي، لا يبالي بكم لولا دعاءكم لولا إيمانكم. لأن الإيمان، الدعاء داخل في الإيمان، الأعمال الصالحة كلها داخلة في الإيمان كما هو مذهب السنة والجماعة، كل عمل صالح داخل في مسمى الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام لا يضيع صلاتكم، لأن سبب نزول هذه الآية لما إن النبي استقر بالمدينة وكان يستقبل الشام 17 شهر، ثم لما نزل عليه الصلاة والسلام ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فانصرفوا وصاروا يستقبلون المسجد الحرام، يستقبلون الكعبة المشرفة. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم إخواننا الذين ماتوا قبل تحول القبلة، ماتوا ولم يصلوا جهة البيت الحرام ولم يصلوا جهة الكعبة، ماذا تكون صلواتهم؟ فقال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، صلاة إخوانكم اللي صلوا وراحوا وصلاتكم أنتم اللي مضت وصليتموها ما ضيعها الله، حافظها الله لكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، إيمانكم. فالدعاء من الإيمان، بل الدعاء مخ العبادة كما في الحديث، الدعاء والعبادة، الدعاء مخ العبادة، ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة. قل ما يعبأ بكم، لا يبالي بكم سبحانه وتعالى، إذا عرفتم حق الله وآمنتم به ودعوتموه وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، لا يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. الذين لم يؤمنوا به ولم يدعوه ولم يقيموا أمره لا يبالي به سبحانه وتعالى. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فسوف يكون لزاما، أمر ملازم فسوف يكون لزاما. فبين الله سبحانه وتعالى ما أعد الله لأهل الجنة من النعيم المقيم وما وصلوا إليه بأسبابه بأسباب أعمالهم. ولكن العمل وحده لولا لطف الله ولولا رحمة الله ولولا إعانة الله لك ما أدركت هذا الشيء. فلا تقترب عملك وتظن أن اللي حصلت وما يحصل لك في المستقبل أنه بأسباب أعمالك، لا. ولذلك النبي يقول لا ينفع هذا العمل إلا أن يتغمده الله برحمته، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. لأن الإنسان قد يكون له صورة عمل ما هي بسهلة، قد ينفق الملايين وقد يكثر من النوال، لكن إذا كان ما أداها لوجه الله أي ما تنفعه شيء، بل تكون وبالا عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. فأنت تلتجي إلى الله ورحمة الله عليك، إن الله سبحانه وتعالى يخلص نيك، فهذا برحمة سبحانه وتعالى. إذا أخلصت النية وعملت لله وطاعة لله عبادة لله وحاولت ابتعاد عنك السمعة والرياء وهذه الأمور التي تبطل، فهذا تعرضت لرحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ومن يلتجئ إلى الله ويتضرع إليه ويسأله ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إذا كان هذا النبي يقول كذا فكيف حالتنا نحن؟ فهذه آيات الله بيّنت لنا صفات هؤلاء العباد، وإنما ذكرها الله سبحانه لنتصف بها ولنعمل كعملهم، لعلنا أن ننال ما نالوه من الخير أو نقفو أثرهم. فينبغي لنا أن نتصف بهذا وأن نتخلق بأخلاق القرآن ونتتأدب بآداب القرآن التي أمرنا الله بها، لأنها هي خلقه صلى الله عليه وسلم، وهي صفاته عليه الصلاة والسلام أنه يتصف بصفات القرآن، كما سئلت عائشة كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. والقرآن والحمد لله أنتم عرب والحمد لله وتفهم، والقرآن عربي مبين وتفهمون كتاب الله، فلا علينا إلا أن نتدبره، لأن الله أنزله لنتدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فعلينا أن نتذكر كتاب الله ونتأمله ونحمد الله على هذه النعمة العظيمة، إن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي وجعل لساننا عربي، ما نحتاج له إلى ترجمة، ولا نحتاج، كم من ناس يقرؤونه ويحفظونه حفظ في غاية ما يكون من الإتقان، لكن ما يفهم منه شيء، لأنه ما هي بلغته، ما يفهم معناه، وربما ما يفصح ولا يتكلم لك بشيء عن اللغة العربية، لكنه حفظ هذا وحفظه. فهذه نعمة ينبغي للإنسان تذكر نعمة الله عليه بهذا ويشكر الله على هذه النعمة، عندما يسمع آيات القرآن يفهم معانيها، فلا عليك إلا أن تعمل بما علمت، وإلا فيكون حجة عليك، لأن القرآن حجة لك أو حجة عليك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والتدبر لآيات كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل بها، والله سبحانه وتعالى، ونلتجي إلى الله أن الله يثبتنا على الصراط المستقيم، وأن الله يمن علينا باتباع هدي نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.